أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا في هذه الأيام ذكرى الغدير، وهي ذكرى عظيمة تحمل دلالات متعددة ومفاهيم كبيرة ترتبط بتجسيد الإسلام، دخلها في النص كذا، وجب أيوة كذا حتى لا ينسى كذا خلاص. ترتبط بتجسيد الإسلام ولذلك أوليت عناية كبيرة في الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وقبل أن نستعرض مسألة الغدير والأهمية الكبيرة التي تمثلها لأحكام الإسلام ولمفاهيمه، يحسن بنا أن نذكر بأهمية الحكومة العادلة. الحكومة العادلة هي مطلب جد هام يصبو إليه الإنسان منذ تكونت المجتمعات البشرية ورأت ضرورة النظام وأهمية النظام لإرساء قواعد العدالة، غير أن هذه الأنظمة التي مورست كان الظلم الفادح هو الغالب عليها. ومرت الإنسانية بأحقاب مختلفة تريد أن تطور في أنظمة الحكم والإدارة، غير أنها كلما تقدمت خطوات إلى الأمام تراجعت بخطوات مماثلة إلى الوراء. ونحن نعلم أن الأنظمة التي مرت على البشرية لعل يسود فيها نظامان قديمان. النظام الأول هو النظام الملكي المستبد، بمعنى أن الملك يمثل كل شيء بالنسبة للشعب، وليس للشعب أي سلطة في تحديد صلاحيات ذلك الملك أو الحاكم. والنظام الثاني هو الملكية المقننة أو الملكية الدستورية، التي يوجد ملك لكن يسير على ضوء القانون. وبالطبع حاولت البشرية أن تنظم صلاحيات الحاكم، يعني ما
يطلق عليه في النظام الحديث بالملك أو رئيس الجمهورية أو السلطان. أيضا مرت أمثلة على الحكومات المتعددة منذ القديم تشابه إلى حد كبير هذه الأنظمة الموجودة في عصرنا الراهن. ولعل أعظم تقدم هو ما حدث في الحضارة الإغريقية القديمة. اليونان كانوا يمتلكون فكرا متقدما، ولديهم فلاسفة منظرون حاولوا أن يرتقوا بنظام الحكم في الحضارة الإغريقية، وأبدع ما أوجده الفكر الإغريقي هو الديمقراطية. وخلاصة النظام الديمقراطي بلور بطريقتين. الطريقة الأولى هي أن الشعب ينتخب نوابا الذين هم المشرعون ويمثلون إرادة الشعب، وهؤلاء المشرعون هم بدورهم ينتخبون هرم الدولة أو الذي نصطلح عليه بالملك أو رئيس الجمهورية أو المسؤول الأول. والنمط الثاني هو لا، بالاقتراع المباشر. بس طبعا ما كان قديم ما نسميه بالاقتراع المباشر، يعني ما كان إلا الاقتراع الذي يعين النواب والبرلمانيين باصطلاحنا الحديث، وهم بدورهم ينتخبون هرم الدولة أو السلطان أو الملك. هذا أروع ما وصل إليه الفكر البشري القديم، أو أفضل ما يمكن أن يحدث. آنذاك ظن الناس أنهم وصلوا إلى ما كان يصب إليه الإنسان من تقدم في سيادة القانون، غير أن أحد الحكماء الكبار في اليونان والآن في العصر الحديث خلد هذا الحكيم، يعني تجدون له تماثيل ونصب تذكارية تخلد ذلك الحكيم لآرائه القيمة ونظرياته الكبيرة وتضحيته في سبيل مبادئ القانون. انتبهوا، في سبيل مبادئ القانون. ذلك الحكيم هو سقراط. سقراط في الحقيقة استشهد في معارضته للنظام الديمقراطي اليوناني، يعني ما كان يريد للديمقراطية التي أبدعها الفكر اليوناني أن تسود، وكان يبين مثالب الديمقراطية. طبعا الديمقراطية نظام متقدم وجدا ممتاز إذا قيس إلى غيره من أنظمة الحكم، لكن كان سقراط يصبو إلى نظام أفضل وأحسن من النظام الديمقراطي. حتى أبين الآن نظرية سقراط. سقراط كان عنده إشكالات كبيرة على النظام الديمقراطي اليوناني. الإشكال الأول هو أن هؤلاء الذين يقترعون لا يستطيعون تشخيص الشخص الفاسد من الصالح. من يقترع له هذا ما تقدر تشخص أنه فاسد أو صالح، لأن الكثير من الناس له مظهر وله باطن، وباطنه يختلف عن مظهره الخارجي. فإذا انتخبته ومثل سلطة ولو محدودة ستؤثر تأثيرا سلبيا على الشعب. كان هذا هو أحد إشكالات سقراط. وكان يقترح، وكان أيضا الإشكال الثاني أنه حتى لو شخص الشخص الأكثر والأحسن في الانتخاب ما يدريك أن الأصوات ستصب في صالح هذا الشخص الأكثر. قد تشترى الأصوات بالمال، ممن يمتلك المال راح بواسطة سلطان المال والاقتصاد، قوة الاقتصاد قادرة على شراء الأصوات لتصب في صالح من يمتلك المال الأصوات الأكثر. وقيل طبعا هذا من الأمثلة المشهورة، من يمتلك المال يمتلك القرار، الذي يملك المال هو يملك القرار، لأنه يستطيع أن يطوع الكثير من الأمور لتصب في صالحه بواسطة شراء الذمم، بواسطة شراء الأصوات. كثير من الناس ما يشخص المصلحة بعيدة المدى، همه أن يحصل على المصلحة الآنية، أكثر الناس كذا طبعا. لذلك كانت هذه إشكالات مفصلية ومقطعية من سقراط، وكانت خلاصة نظرية سقراط أن الناس الذين عرفوا من خلال التجارب بالنزاهة، بالتحكم في غرائزهم، بالسيطرة الفائقة على غرائزهم مع تجسيد المبادئ الأخلاقية، هؤلاء الناس هم الذين لديهم الحق أن ينتخبوا شخصا من بينهم، بشرط أن يكون الأعلم والأكثر. انتبهوا، الأعلم في القانون والأكثر في تطبيق النظام وإدارة النظام، يعني تصير عنده مهارة وجدارة وقدرات حتى يستطيع هذا الشخص أن يجسد القانون. باصطلاحنا احنا كمسلمين يعني الأعلم بالفقه، سقراط كان ينادي بهذا، القانون هو الفقه يعني أنظمة الدولة. الأعلم والأقدر والأجدر مع وجود ركائز من الأخلاق التي يجسدها أولئك الحكماء في انتخابهم لشخصية هرم الدولة. طيب هذه نظرية من؟ سقراط. سقراط كان طبعا كان يجلس مع الشباب ويحاول أن يشرح نظريتهم، استقطب الكثير من الشباب حتى من أبناء البرلمانيين الإغريق، وانجذبوا لنظرية سقراط، قالوا صحيح هذه النظرية أفضل في إيصال الشخص الأكثر والأنسب لإدارة الدولة. طبعا سقراط اتهم بهذا أنه يعني إنسان يريد أن يفسد عقول الناس، وبالتالي حكم محاكمة مشهورة، وحكم عليه أن يتجرع السم وأن يموت. وطبعا شوفوا هذا الرجل يعني شقد عملاق باصطلاحنا، لما حكم وحكم عليه بالإعدام كان بإمكانه أن يهرب، ولكن كم كان يرى أهمية سيادة القانون، يقول هذا القانون بالرغم من فاسد الذي حاكمني، لكن هذا القانون الفاسد أفضل من اللا قانون. فلما كانوا يريدون أن يخرجوا من السجن امتنع، قال أموت وأتجرع السم في سبيل سيادة القانون حتى ما يفسد القانون. مش قد يعني إنسان. طبعا في العصر الراهن تجدون له ماذا؟ نصب تذكارية تخلد هذا الشهيد العملاق في سبيل مبادئ الحكم والإدارة والقانون. احنا طبعا ايضا في العصر الحديث كانت هناك نظم كثيرة، يعني غير ان النظم كانت تدور حول النظام الديمقراطي، والديمقراطية المشوبة بالاشتراكية او الشيوعية، لكن كما ثبت ورأينا ان سلطان المال والاعلام لهما أعظم تأثير في إيصال من يراد أن يصل إلى هرم السلطة. نجي الآن إلى نظرية الإسلام. نظرية الإسلام طبعا الفهم للنظرية الإسلامية اختلف على ضوء المدارس التي والقراءات المختلفة للنظرية الإسلامية، لكن نظرية أهل البيت عليهم السلام هذه النظرية وأهل البيت أدرى أدرى بأي شيء، أدرى بالوحي، أعلم بأحكام الإسلام. لا أحد ينازع بأن عليا والحسن والحسين والأئمة من أهل البيت أئمساهم أعلم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أعلمكم علي وأقضاكم علي، يعني أعرفكم بالقانون. ما أحد يستطيع، أهل البيت عليهم السلام ركزوا على نظرية، ممكن أن نقول عن هذه النظرية إنها نظرية سقراط لكن بشكل متقدم أكثر وأكثر من نظرية سقراط. يعني سقراط كان يقول حكماء ينتخبون، هذا بالإضافة إلى الله، الله هو ينتخب، ينتخب الإنسان الكفو، وهذا الإنسان الكفو الذي ينتخبه الحق تبارك وتعالى عبر الوحي، يعني ينص الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي ينص على أوصيائه، هذا نظرية أهل البيت، يعني عبر النصوص الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله. لكن ماذا يجب أن يتوافر في هذا الحاكم في هرم السلطة؟ واحد، أن يكون الأكثر كما قال سقراط. الأمر الثاني أن يكون الأعلم أيضا كما قال سقراط. بس بالإضافة إلى ذلك، مو فقط يكون أعلم وأكثر، يكون لديه عصمة لا يخطئ، لأن الأعلم والأكثر قد يخطئ، أصلا لا يخطئ، يعني أن نظره يمثل الصواب الصراح والمطلق. هذه نظرية الإسلام حسب ما شرحه لنا الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النظرية بينت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عبر أساليب مختلفة. الأسلوب الأول قرنت بالرسالة في حديث الدار، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أمر من قبل الله بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع كما يقول المفسرون والمؤرخون جمع عشيرته، ثم قال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. هذا كان البلاغ الأول باقتران نظام الحكم في الإسلام بالرسالة والوحي. وطبعا ما قام إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ظل النبي صلى الله عليه وآله، بقي النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه النظرية. طبعا أكد عليها في استخلافه لعلي في المدينة عندما قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طيب بمنزلة هارون من موسى، يعني الاستخلاف من الله مو مني، لأن الله قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا، هذا جعل إلهي ليس من الناس. أيضا بقي النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هالاستمرار والديمومة للخط الذي يجسد الإسلام بمفاهيمه وحكمه وإدارته وجميع حيثياته. وصل إلى إبلاغ سورة براءة اللي تمثل حدا فاصلا بين الإسلام وغيره، فأمر النبي أبا بكر أن يبلغ سورة براءة، ثم نزل عليه الوحي يا رسول الله لا يمثل الحد الفاصل بين الإسلام وغيره من الأديان جمعاء إلا أنت أو شخص منك. فالنبي أيضا بيّن لأبي بكر وللمسلمين وللبشرية جمعاء، قال علي هو الذي يبلغ عني، يعني هو اللي يمثل الحدود الفاصلة. بقي هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، في الحج خطب في عرفة، وبعد أن خطب في عرفة خطبة أصماء ذكر الناس بحديث اسمه حديث الثقلين، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وهذا أيضا ربط أهل البيت بالقرآن الكريم، استمرار ديمومة حتى يوم القيامة إلى أن يعني ينتهي مسار البشرية. النبي ما اكتفى بهذا، وهذا علامة تساؤل كبيرة، لماذا النبي لم يكتفي بهذه التأكيدات حتى جاء غدير خم؟ غدير خم تغير الخطاب من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، تغير كليا تغير. إذا احنا يعني نتأمل في حيثيات الغدير نجد تغييرا استراتيجيا كما يعبر الدارسون والمحللون. ماذا تغير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هناك تساؤلات، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بعد، ليش بعد الحج وينزل ويأتي قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، لماذا والنبي بلغ من أول يوم إلى أن حج؟ ما الداعي أن يوقف المسلمين في الغدير ثم يأتي بهذا الخطاب؟ خلنا نشوف ما هو الداعي. الدارسون يقولون هكذا، الأمور الهامة لا تبلغ ضمن أمور أخرى، يعني يصير لها شيء مستقل لا تشارك مع الغير. نحن نلحظ أن النبي بين ولاية وحكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منذ اليوم الأول، لكن بينها ماذا؟ ضمن إبلاغ الرسالة ليس بنحو مستقل. بين ولاية أمير المؤمنين عليه السلام عند استخلافه في المدينة، ولكن بين هذه الخلافة ضمن رد إشكال، لأن المرجفون والمنافقون قالوا إنه ما تركه إلا استثقالا له، فرد عليهم النبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. بين ولاية الإمام أمير المؤمنين في إبلاغ سورة براءة، لكن أيضا ضمن حدث خاص. ولاية الإمام أمير المؤمنين في عرفة، لكن ضمن إبلاغه لأحكام الحج. ما في عقد لمؤتمر خاص بالولاية مخصوص إلا في الغدير. الغدير يمثل بالاصطلاح الحديث الاستراتيجية العامة لوضع النقاط على الحروف. ولذلك لاحظوا النبي ما اكتفى بالبلاغة، يعني فعل جسد هذا المواقف. الاصطلاح الحديث سوى الأمر مثل المسرح يجسد لك كل القضايا. وقف أمام مرأة ومسمع ما يقرب من 100,000 شخص، ثم قال للجميع ألم أبلغ؟ ألم أفعل؟ ألم ألم ألم؟ والجميع يقول بلى بلى بلغت بلى. ثم قال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ترى هذه ألست أولى، هذه تحتاج الواحد يقف عندها متأملا. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشير إلى ولايته على المسلمين جميعا. ألست أولى بكم؟ إيش معنى الولاية؟ يعني أنت النبي يقدر يقول لك كما قال موسى لبني إسرائيل اقتل نفسك، وأنت عليك أن تنفذ الأمر. ما تقول له يا رسول الله لماذا أنا أقتل نفسي؟ تأمرني بقتل نفسي؟ تقول له سمعا وطاعة، لأني لا بد أن ماذا؟ أن أمتثل، لأنت أولى بي من نفسي من وجودي. هذا معنى الولاية المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله المجعولة من قبل الله. قال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى، نعم أنت أولى بنا من أنفسنا. أخذ بيد علي فرفعه حتى بان بياض إبطيهم، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي مولاه. وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. إذن هالبيان اللهم صل على محمد
وسلم على محمد.
إذن هالبيان غير في الاستراتيجية. ذاك واحد ممكن يأول يقول، حتى هذا بعد طبعا أيضا المرجفون جاء وقالوا إيه نعم، هذا يقصد أن ولد عمه، توقف الناس حتى يبين أنه ترى أنا علي ولد عمي، الناس خوفين يعرفون علي ولد عمي، أو لا يقصد أنه علي حبوه، ترى إنسان طيب خوش آدمي حبوه،
وش كثر الناس الطيبين، في واجد طيبين،
أو لا يريد ترى يقول علي من اليوم الأول هو نصرني، أنا أريد أفهمكم ترى من اليوم الأول هو ناصر لي. كل هذه المعنى تشكل يعني والعياذ بالله انتقاص لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جاي يقول لهم ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني يقول لهم ألست أنا أحبكم ولا أنا ابن عمكم. الولاية جاي يبينها في ماذا؟ إطارها القانوني الإداري الحكومي اللي يعني يتصرف في الناس ليضعهم على صراط الحق، على الصراط السوي، ليوصل الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. من هنا نعلم المغزى اللب من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. واحد يقول الرسول بلغ، ليش يقول له ما بلغت رسالتك؟ صح بلغ، يعني هو البلاغ التام كيف يصير؟ يعني ما بلغت رسالته التامة اللي توصل الخلق إلى الحق وتصير ماذا؟ محجة بيضاء ليلها كنهارها، ما فيه لبس، لأن في من يجسد المفاهيم، من يبين الحق، يفصح عن الحق والباطل، يقول هذا حق فاتبعوه، ذلك باطل فاجتنبوه. ولذلك تشوف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نشوفه لما أراد معاوية ومن معه يخدع الناس ورفعوا المصاحف، قال لهم أنا القرآن الناطق، يشير إلى حديث الثقلين عليه السلام، يقول لهم يعني أنا مع القرآن لم أفترق أبدا، إذا القرآن إذا هم يرفعون القرآن، بس هذا لللبس للتمويه، كم شخص يرفع القرآن وهو يحارب القرآن؟ فجاي الإمام عليه السلام يوضح حقيقة ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله في عرفة، ده هو المعنى الذي عقده النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم، حتى يذهب بكل هذه الخزعبلات والأباطيل والأقوال والترهات التي لا معنى لها. صير ولاية الإمام أمير المؤمنين كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع علي عليه السلام وآل علي الذين جسدوا حقائق الإسلام وضحوا بأنفسهم في سبيله وقرنوا بالقرآن من لدن المصطفى صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.